بس الإله الواحد أمين. نكمل رسالة كورنثوس الثانية، وصلنا لغاية إصحاح 7 ولا 6 نراجع تاني رسالة كورنثوس الثانية، أشهر رسالة بيدافع فيها بولس الرسول عن خدمته. الرسالة فيها كلام كتير عن الخدمة ومبادئ الخدمة وأساسياتها. الحقيقة أنتم مجتهدين وبتقروا وبتسألوا، ودي حاجة مشجعة. شفنا بولس وهو بيتكلم عن في أول الرسالة عن أن حياته كلها ملك للخدمة، إن كان فيها تعزية للخدمة إن كان فيها ألم برضه عشان الخدمة. شفنا في إصحاح 2 إزاي بيصلح موقف الخاطي بتاع كورنثوس اللي كان انحرف، وبعدين الكنيسة شلحته أو حرمته، وبعدين بيرجعه تاني. إصحاح 3 بيقارن بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد. إصحاح 4 بيتكلم عن متاعب الخدمة وألمها وصلبها. إصحاح 5 بيتكلم عن أمجاد الخدمة في السماء والنصيب الأبدي لأولاد الله. إصحاح 6 بيتكلم عن المثاليات اللي في حياة الخدام من فضائل وسلوكيات، وإنه ما ينفعش يشاركوا أولاد النور، أولاد النور أولاد الظلمة ما يتشاركوش مع بعض. في سؤال جاي، معلش، إصحاح 6 رسالة كورنثوس الأولى خدناها زمان دي، عن الآية اللي بتقول ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم فإن كان العالم يدان بكم فألستم مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يعني إيه؟ هو كان بيلوم الكنيسة أنه في ناس وقعت قصاد بعض في المحاكم المدنية من شعب الكنيسة. فبولس الرسول في إصحاح 6 في كورنثوس الأولى كان بيشد وبيوبخ بشدة إزاي تحتكموا عند الناس الرومانيين للقانون العادي البشري، ومش عارفين تخلصوا مشاكلكم مع بعض وانتوا ولاد ربنا. ده انتوا اللي هتقفوا في السماء، ان كان ليكم نصيب في السماء تحكموا على العالم مع المسيح، يعني انتوا اللي داخلين السماء العالم يدان بكم. يدان بكم يعني ايه؟ يعني هم دول اللي هيوصلوا وينتصروا مع المسيح، فكأنهم مع المسيح هيحكموا على العالم الشرير بالاعدام. انتوا تحكموا على العالم الوثني وتحتكموا للعالم الوثني في حل مشاكلكم. فأنا بقول لكم ألستم تعلمون أن العالم يدان بكم؟ أفلستم أنتم مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يعني هتحكموا مع المسيح على العالم، مش عارفين تخلصوا مشاكلكم وتروحوا للمحاكم المدنية. هنا كان نوع من العتاب أن الناس مش قادرة تحل مشاكلها جوه الكنيسة. وإحنا لما اتكلمنا عن الرسالة دي قلنا طبعا العتاب ده مستمر، لأن للأسف النهاردة بيبقوا مسيحيين مع بعض ويضطروا ما يسمعوش كلام الكنيسة ولا الكاهن ولا الخادم ولا العقل ولا الروح، ويروحوا بقى للقانون العالمي يخلص لهم مشاكلهم، وطبعا كده الحقيقة لا يليق بأولاد الله. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة، ساعات الكتاب يقول كلمة ملائكة عن الشياطين، لأن الشياطين في أصلهم ملائكة، فقولت هندين ملائكة يعني إيه؟ يعني احنا هنحكم على الشيطان وكل جنوده، لان احنا مملكة الله، فملكوت الله والقديسين سيحكمون على ملكوت الشر بشياطينه بملائكته. ادي فكرة ان احنا هنحكم على الملائكة، يعني احنا هنحكم على الشياطين بالاعدام مع ربنا، فمش قادرين نخلص مشاكلنا مع بعض. في حتة تاني يقول ان كنت كانسان قد حاربت وحوشا في افسس فما المنفعة ليا؟ دي بقى في كورنثوس الأولى 15، لما كان بيدافع عن فكرة أو عقيدة القيامة من الأموات. من ضمن يعني استشهاداته عشان يؤكد فكرة أن المسيح قام وإحنا لازم هنقوم، قال أنا هديكم دليل من حياتي، أنا كل يوم بموت من أجل المسيح، أنا معرض نفسي للموت يوميا لأني عارف أن أنا لو مت هقوم مع المسيح، فمستعد أن أنا موت عشانه كل يوم، بدليل أن أنا في أفسس ما كنتش بحارب بشر، ده أنا كنت بحارب وحوش. يقصد بالوحوش الأشرار اللي كانوا في أفسس الوثنيين كانوا قصا جدا. يذكر سفر الأعمال حادثة من دول لما قامت مظاهرة من الجماعة اللي بيعملوا الأوثان، صناع الأوثان، تعرفين الأوثان دي تماثيل، فكانت صنعة، وكانوا الناس دول أغنياء ومبسوطين وبيسترزقوا من وراء بيع التماثيل. لما بولس كرز في أفسس وقف حاله، لأن ناسحين كتير أمنوا طبعا بربنا وسابوا الأوثان، فقامت مظاهرة فظيعة كانت عاوزة تفتك ببولس. دول جماعة من الوحوش اللي قابلهم في أفسس، فبيقول لهم أنا عرضت نفسي المواقف كان ممكن ما أخرجش منها، لو ما كانش في قيامة أموات طب أنا كنت بعمل كده ليه؟ أنا بعرض نفسي للموت بدل المرة مرات لأني عارف أن أنا هقوم مع المسيح. فهنا بيقول إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون؟ يبقى هو مش ما المنفعة لي بس، لا، ما المنفعة لي من كل ده إن ما كانش في قيام؟ لكن في منفعة طبعا، إن ده كله هيتحسب له أكاليل قدام ربنا في القيام. إن كان الموت لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، اللي هي الشعار الفلسفي المشهور وقتها عند اليونانيين، انه احنا ما نعرفش في حاجة بعد الدنيا دي، خلينا نعيش الدنيا دي بس، ناكل ونشرب ونموت وخلاص. فقال خلاص ان كان ما فيش قيامة خلينا نعيش جم زي جماعة الوثنيين، ناكل ونشرب ونموت. لكن احنا مش كده. ندخل على اصحاح 7 في كورنثس 6. اصحاح 7 هيبتدي لغايه دلوقتي من 1 ل6 كان بولس الرسول بيتكلم عن خدمته وبيلمح تلميح بسيط بعتاب ان هم يعني مش مقدرينه هو والخدام كما يجب، ووسطهم ناس تاني خدام مش تمام بيضحكوا عليهم. فمن اصحاح 7 بقى هيبتدي يدخل في الغويط، هيدخل في المشكله بشده، فيقول اقبلونا، لم نظلم احدا، لم نفسد احدا، لم نطمع في احد. يعني انتوا مش قابلين ليه؟ ان احنا لا طمعنا في حد ولا بوظنا حد ولا علمنا غلط ولا عملنا حاجة، انتوا ايه اللي مخليكم مش قابليننا؟ معنى كده ان هو فعلا في كورنثوس كان في نوع من الموجة رفض لبولس وتعاليمه وتلاميذه. وبعدين قال لهم انا مش بقول كده عشان احكم عليكم واقول انتوا وحشين، انتم في قلوبنا نموت معكم ونعيش معكم. يعني انتوا لو كرهتونا احنا مش هنقدر نكرهكم، هتفضلوا في قلبنا نعيش معاكم ونموت معاكم. والافتخار كثير من جهاتكم، يعني انا بفرح وبفتخر بيكم. طبعا هو بيخبط كلمه جديده وبعدين يقول كلمه حلوه. بولس كان عنده العاده دي في التربيه، يوبخ بشده وبعدين يطبطب ويشجع وبعدين يرجع يوبخ تاني، لان هم طبعا وسطيهم انحرافات تعليم وانحرافات كبرياء وحاجات كده. وبعدين قال لهم انتوا لازم تعرفوا ان احنا ما شفناش يوم راح من ساعة ما خدمنا وسطيكم. لما اتينا الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. الكلام ده مريح الحقيقة. ساعات الواحد لما يخدم يلاقي الخدمة مليانة مشاكل واحباطات، يقول الله امال الكتاب بيقول افرحوا كل حين ازاي؟ ازاي نفرح والخدمة مليانة مشاكل ومليانة احباطات ومليانة خصومات ومليانة مخاوف؟ هو ربنا بيسمح بده وبيسمح بده. وسط الضلمة والاحباطات والمشاكل ربنا يعزي ويسند ويفرح. فبيقول احنا كنا من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. يعني ايه؟ يعني في الخدمة من بره الناس وقع مع بعض وفي كلام وحش وفي خدام مش قابلين خدام وحاجة تزعق، ومن داخل جوانا في مخاوف، خايفين من بكرة، خايفين من الرومان، خايفين من الوثنيين، خايفين نضعف، خايفين من المرض، في مخاوف كإنسان. معنى كده أن الخادم معرض لنوعين من المخاوف، مخاوف من المشاكل الخارجية ومخاوف من المشاكل الداخلية. لكن الله يعزي المتضعين، يعني وسط ده كله ربنا سند وعزانا بمجيء تيتوس. إيه الحكاية؟ القصة دي إيه؟ انه لما كان عاوز يطمن على اخبار كورنثوس، وبعت رساله في الاول كورنثوس الاولى، وكانت رساله لو تفتكروا شديده اللهجه، كلها عتاب وتوبيخ على كم من الانحرافات والتجاوزات. فكان مستني يسمع رد فعل الرساله، فقعد قلقان يا ترى الناس قبلت الكلام ولا رفضته؟ يا ترى هيتذمروا خالص ومش هيمشوا ورايا ولا هيسمعوا الكلام ويتوبوا؟ لما جاله تيطس تلميذه بالأخبار يقول له بص الرسالة فرقت قوي مع الناس، الناس اتأثرت، الناس بكت، الناس تابت، الناس خجلت من نفسها، كلامك عن المحب فرق معاهم، موضوع الألسنة اتظبط، موضوع التشكيك في القيامة اتظبط، حكاية المحاكمات المدنية بطلوها، حكاية الجواز من الوثنيين بطلوه. لما سمع النتائج بتاعت الرسالة بتاعته فرح، لأن عرف أن الرسالة الأولى عملت شغل حلو. فبيقول عزانا بمجيء تيطس، ليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم شو يعني ونوحكم وغيرتكم لأجلي. يعني تيطس بيقول له ده الناس بتحبك قوي ومستقين لك خالص، وبكوا وتأثروا لما عرفوا ان انت واخد على خطرك ومن اللغة اللي انت كنت بتتكلم بيها صعب عليهم وحزنوا يعني. فقال لهم انا فرحت اكثر، فرحت قوي ان هم تأثروا بالكلام، لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست انت. يعني انا صحيح شديت عليكم في الرسالة الاولى بس انا مش ندمان، مع أني قد ندمت. يعني إيه لست أندم مع أني ندمت؟ يعني هو الحقيقة بولس ده أب طيب، بعد ما بعت الرسالة قلبه وجعه شوية ليكون شد عليهم زيادة. فين لما أب يشخط له شخطة كده ولا أم تزعق زيادة يبتدي قلبها ياكلها كده، أكون شديت زيادة ولا زعلتهم؟ وبعد كده يلاقي الشدة اللي شدها دي فرقت وعملت نتيجة حلو فيقول الحمد لله كويس إن أنا عرفت أشد. فبيقول أنا ندمت ساعتها، يعني ندمت طبعا هنا بيتكلم كقلب أب، يعني أنا حسيت إن أنا زودتها شوي، لكني لست أندم، بدل عملت خير وشجعتكم على التوبة أنا مش ندمان مع أني وقتها ندمت. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولكن إلى ساعة. يعني هي صحيح زعلتكم كلمتين الناشفين دول، لكن زعلوكوا ساعة. بمعنى إيه؟ الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. أنا فرحان لأن أنتوا زعلتوا ساعة واتضايقتوا من نفسكم وصلحتوا ابتديتوا تتوبوا. فحزن التوبة يفرح لما تلاقي ابنك زعل شوية وتقمص، لكن من هنا ورايح هيتصلح. طب خلاص بركة بخليه يزعل شوية مش مشكلة. فهيكلمنا بقى في صح 7 عن حزن التوبة، يديله كده شوية معالم جميلة قوي. والحتة دي مشهورة، الحتة الوحيدة اللي بتوصف حزن التوبة الإيجابي. وبيعمل إيه؟ كورنثوس 2:7 الحتة الوحيدة اللي في الكتاب فيها الوصف ده. يقول إيه؟ يقول هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم. يعني الحزن ده عمل فيكم إيه؟ أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء. يعني إيه؟ حزن التوبة اللي حسب مشيئة ربنا اللي بالروح القدس بيعمل حاجة كده تصاعدية جوه القلب، يعمل نوع من الاجتهاد. يعني الواحد يبقى زعلان من على نفسه، زعلان من نفسه أنه غلط، لكن عاوز يصلح الموقف بأي طريق، ده اجتهاد. ويعمل نوع من الاحتجاج. احتجاج يعني أنا متغاظ من نفسي، إزاي أعمل كده؟ أنا محتج. عشان كده بعد كده يقول الاحتجاج والغيظ. الغيظ هنا من إيه؟ من الخطية. الغيظ من النفس، إزاي أقول كده؟ إزاي أغلط الغلطة دي؟ إزاي أكذب؟ إزاي أشتم؟ إزاي أزعل؟ احتجاج وغيظ. بل من الخوف. حزن التوبة بيبقى معاه مشاعر خوف، أنا لو فضلت في الحالة دي هضيع أبديتي. أنا لو فضلت مزعل فلان مني مش عارف أقابل ربنا. فيبتدي الواحد يخاف، يخاف من نفسه ويخاف على نفسه. بل من الشوق. حزن التوبة يعمل شوق ايه؟ شوق التغيير. يعني الواحد مشتاق بقى يتصلح بقى، مشتاق ما يغلطش تاني، مشتاق ما يتعصبش تاني. بل من الغيرة. الغيرة درجة اعلى من الشوق، حماس شديد، حماس للأفضل. بل من الانتقام. انتقام من ايه؟ انتقام من الخطيئة. طبعا فيش انتقام من بشر. حزن التوبة يخلي الواحد عاوز ينتقم من الخطية. اديكم مثل. يعني واحد مثلا يقول ايه؟ انا كل شوية اقول همسك نفسي عن الأكل الكتير، طيب أنا الصوم ده بقى هنقطع للساعة كذا، ده نوع من الانتقام لأنه ضيع أيام الخمسين أكل وشرب فحاسس أنه متغاظ من نفسه فعاوز ينتقم فيسد زيادة، ده اسمه انتقام. واحد مثلا يقول إيه فلان ده ضايقني بس أنا غلطت وقعت وكلمت عليه، طيب أنا بقى هروح بكرة أنتقم من الخطية دي وأقول عنه قدام كل الناس كلام حلو، ده بينتقم من قلبه، قلبه شايل وقلبه عاوز يقول كلام وحش، هو بقى بيدوس على قلبه يقول لا أنا هقول فيه كلام حلو جدا، ده الانتقام المقدس يسموه. يعني إيه؟ أنا بنتقم من الشر، بنتقم من الخطية، بنتقم من إبليس نفسه، بنتقم من الغضب، بنتقم من الكبرياء باتضاع زيادة، بنتقم من الطمع بعطاء زيادة، بنتقم من الشره بصوم زيادة، بنتقم من الكسل بصلاة زيادة، ده كله اسمه انتقام. ده حزن التوبة يعمل ده كله، حزن التوبة يعمل احتجاج ويعمل غيظ ويعمل اجتهاد ويعمل شوق ويعمل غيرة ويعمل انتقام. فيقول في الآخر أظهرتم أنفسكم أبرياء، يعني انتوا كده ايه طلعتوا 100%، طلعتوا شاطرين صحيح، يعني الكلمتين اللي انا قلتهم دول وجع قلبكم عملوا مفعول هايل وطلعتوا قدام عيني أبرياء، يعني طلعتوا 10/10. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهدنا لأجلكم. يعني أنا لما كنت بكتب الكلام ده أنا مش في صف اللي غلط ولا اللي ما غلطش، أنا عاوز أوريكم قد كده أنا مشغول عليكم وعاوزكم كلكم تتوبوا بتوع ربنا. من أجل هذا تعزينا بتعزياتكم وفرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس. لما رجع تيتوس بالأخبار وهو فرحان قوي بالناس، بولس تعزى جدا لما تيتوس طمنه، قال له اطمن ده الكنيسة سخنة وحلوة وتابوا ورجعوا عن أخطائهم وخدوها جد، لأن روحه قد استراحت بكم. وده كان تعبير عند بولس، حكاية أرح روحي أو أرح أحشائي، كأن الواحد الخادم ده قلب وجعه، يفضل قلب وجعه على الناس اللي بعيد عن ربنا أو اللي ملخبطه، أول ما يسمع عن خبر توبة قلبه يرتاح، قلبه يبرد. زي الأم اللي تكون مثلا ابنها غايب مش عارفة غاب فين وتأخر قوي وسهران بره وقلقان عليه، وأول ما تشوفه جاي قلبها يبرد ويطمن. كده الخادم أو الكنيسة اللي خايفة على أولادها قلبها بيرتاح لما يشوف الناس راجعة لربنا. وبعد كده كفاية الحتة دي عشان إيه ندخل على إصحاح 8. إصحاح 8 و9 هيكلمنا عن خدمة إخوة الرب. وبرضو في ناس بتفتكر ان الخدمة دي ملهاش مكان في الكتاب، الحقيقة الخدمة دي اصيلة جدا وقديمة جدا لانها كانت اساسية في تعليم ربنا يسوع المسيح، كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا. فبولس الرسول حاطط اصحاحين كاملين تقريبا اللي هما كورنثوس الثانية 8 و9 بينشغل فيهم بتدبير خدمة الفقراء في اورشليم ومعالم هذه الخدمة. يعني الصحيحين دول ينفعوا قاموس لكل اللي بيخدموا الغلابة، يعني زي ما بقول لكم الرسالة كلها رسالة خدمة أو فيها مبادئ الخدمة، لكن كمان فيها أنواع من الخدمة. هنا خدمة متخصصة لخدمة المحتاجين. فيبتدي يقول إيه، يقول لهم أنا عاوز أقول لكم أنه كنايس مكدونيا، بولس كان عنده طريقة جميلة يلجأ إلى أسلوب المنافسة أو المقارنة المثيرة للحماس، يقول لهم عارفين الكنيسة اللي جنبكم عملت ايه، عملت كذا وكذا وكذا، فانتوا بقى تسخنوا وتقولوا طب اشمعنا، طب احنا نعمل زيهم. فكان بولس عنده الطريقة دي لأنه كان بيلف، وهو طبعا يعتبر هو مؤسس كل الكنائس في المنطقة دي. قال لهم انا احكي لكم على نعمة ربنا في كنائس مقدونيا، اقول لكم حصل ايه هناك، عشان كده عشان بعد كده يقول لهم يلا تشطروا اعملوا زيهم. قال لهم بالرغم من أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد فوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. إيه الحكاية؟ كان في الوقت ده مجاعة في أورشليم، مجاعة، وطبعا المسيحيين اللي في أورشليم دول، أورشليم دي الكنيسة الأم اللي فيها الآباء الرسل وفيها الناس المؤمنين الأوائل، وأغلب المسيحيين الأوائل دول كانوا فقراء، كانوا يهود وبسطة وبقوا مسيحيين، فلما جت المجاعة بقت قاسية قوي لأن اليهود بيضطهدوهم وكمان الدنيا مش معاهم. فبولس ابتدى يشجع الكنائس اللي بيخدمها في أوروبا أنها تلم التبرعات وتبعتها أورشليم، زي ما بنعمل كده لما نلاقي كنيسة فقيرة في بلد أو بتاع أمريكا يسألوا على ناس في الصعيد. الحاجات دي كلها كانت من زمان قوي، لكن طبعا كانت كلها أغلبها حاجات عينية، ما كانتش فلوس قد ما هي كانت أكل وشرب وهدوم وحاجات من حاجات اللي ممكن تتحوش يعني ومحاصيل وكده. فقال لهم في كنائس مقدونيا عملوا حاجة جميلة بالرغم من ضيقهم الشديد، لأن كل الكنائس في الوقت ده كانت كنائس مبتدئة ودايما مضطهدة، يعني أي كنيسة في أي حتة في الزمن ده كان عليها اضطهاد إما من الرومان الوثنيين أو من اليهود المتعصبين. بالرغم من ضيقهم الشديد فاض وفور فرحهم، يعني إيه؟ يعني لما سمعوا إن هم هيخدموا الجماعة الغلابة بتوع أورشليم بقت الفرحة مش سيعاهم، بقوا مش مصدقين، يعني بتوع أورشليم هيقبلوا إن إحنا نساعدهم. شوفوا اتضاع الخدمة، شوفوا خدمة أخوة الرب مبدأها كده، إنك أنت مش تتكرم وتطلع من اللي عندك للغلبان، لا ده أنت تعتبر ده امتياز وفضيلة وفضل من الغلبان إنه ياخد منك، يعني كونك بتساعد الغلبان تبقى فرحان قوي لأنه اداك الفرصة دي، كتر خيره لأن هو ده اللي هتدخل على حس السم. فبيقول فاض فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، أما الناس من كتر فرحتها بالخدمة دي افتقروا أكتر، بقوا يدوا بسخاء لدرجة بيدوا من أعوازهم، فهم حالهم بتوع مقدونيا ازداد فقرا وازداد عوزا عشان يغطوا احتياجات بتوع أورشليم مع أنهم ما شافوهمش. طبعا ده مستوى راقي قوي من المحبة بين الكنائس، حاجة عاشتها الكنيسة الأولى شركة على مستوى راقي جدا، إن الناس تفتقر عشان غيرها يأكل ويعيش. عشان كده بولس يقول لأنهم أعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة أنا أشهد، يعني طلعوا حسب طاقتهم وفوق طاقتهم كمان من تلقاء أنفسهم، برضو دي ميزة تاني. ساعات تلاقوا الكنيسة عمالة تقول يا جماعة محتاجين كذا يا جماعة محتاجين كذا، الأحسن أنك تتحرك لوحدك، لو قلبك هو اللي نخسك وتحركت من تلقاء نفسك، لكن على الأقل يبقى تتجاوب مع الطلب اللي جاي لك، على الأقل لما كانش فوق الطاقة يبقى حسب الطاقة، بدل ما تبقى بتدي وانت متغاظ انت المفروض تدي وانت فرحان انك جات لك فرصة عطاء، وتدي وانت متضايق ولا وانت مرتاح، لو اديت وانت مرتاح كويس، لكن الأحسن منها تدي وانت من تعبان. انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم بغنى سخائهم، يعني هم مدوا وقت ما كانوا تعبانين. ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة، شوفوا الاتضاع الشديد، يعني جمعوا ده كله وفوق طاقته وافتقروا عشان يجمعوا، وكانوا فرحانين جدا وهم بيجمعوا، وبعد كده حطوا الحاجات دي عند بولس ملتمسين من فضلك عشان خاطرنا اقبل الحاجات دي توصلها لأورشليم إن كان يقبلوها مننا. شوفوا الاتضاع مع كل التجميع ده كله، ملتمسين منا بطلبة كثيرة، بيترجوه ادينا بركة الخدمة دي وخلينا نشارك الغلابة بتوع أورشليم القديسين دول، وصل الحاجة دي أن نقبل النعمة، وكان اسمها النعمة لغاية النهاردة يتقال اللفظ ده ساعات عند بعض خدام إخوة الرب، دي البركة أو النعمة، وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا فقط، يعني احنا كنا لينا رجاء فيهم طلع احسن من توقعاتنا، بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئه الله. يعني خدمه العطاء دافعها الاول التكريس، يعني اللي بيدي الفقر عشان يدي مظبوط لازم يبقى مدي نفسه لربنا الاول، عشان كده بيقول ليس بل اعطوا انفسهم اولا للرب، هم حاسين ان هم ملك ربنا، فما صدقوا سمعوا عن ولاده تعبانين ادوا بسخاء. فهنا بقى بيقول لهم بقى احنا عملنا كل ده في مقدونيا، حتى أننا طلبنا من تيتوس كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم أنتم هذه النعمة، يعني بقى يلا تشتروا أنتم كمان، تعالوا اشتركوا في النعمة دي، كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. يعني أنتم ناس حلوين في الإيمان والمحبة والحاجات دي، ما كمان تشاركوا في الخدمة دي، يلا تشتروا وادخلوا على النعمة دي كمان. لست أقول على سبيل الأمر، نشوفوا بولس حكيم إزاي قال لهم أنا مش بأمر حد، أنا بعرض عليكم ناس بتعمل خدمة وبقول لو فيكم حد يحب ياخد نفس البركة أو يعملوا زيهم. لست أقول على سبيل الأمر بل باجتهاد آخرين، أنا يعني بحط قدامكم مثل من جهد آخرين يمكن تحبوا تبقوا زي. أنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنهم من أجلكم افتقرا وهو غني، يعني هو المثل الأعلى في خدمة العطاء هو ربنا يسوع نفسه، هو أول واحد إدى حتى افتقر، يعني تنازل عن غنى ومجده وصار فقيرا ليغنينا. وبعد كده بقية الإصحاح بيتكلم عن تفاصيل الخدمة دي، فبيقول يلا تمموا العمل أيضا وفي نفس الوقت أنا مش عاوزكم تيجوا على نفسكم زيادة، أنا مش عاوز أريح ناس على حساب ناس، أنا عاوز كل الناس بحسب المساواة. وقال لكي تكون فضالتكم لأعوازهم وفضالتهم لأعوازكم، يعني اللي يزيد عنكم هم محتاجينه واللي يزيد عنهم هم أنتم محتاجينه. عاوز يقول يعني أنا برضو مش بقول تفتقروا هم يختنوا، مش ده الغلط. وبعد كده قال لهم أفضل تجمعوا الحاجات دي في رأس كل أسبوع يوم الحد وانتم بتتناولوا في القداس، عشان لما اجي ما تجمعوش في الوقت ده تبقوا جمعتوا. ومش عاوز انزل لوحدي اورشليم بالحاجات دي، عاوز منكم ناس ينزلوا معايا. برضو دي كانت حكمة من بولس الرسول، عارفين زي امين الصندوق بولس الرسول، عشان عارف ان في كورنثوس بيطلع عليه كلام كل شوية ومعلمين كذبة، كان حكيم في الحتة دي، قال لهم لازم ناس منكم هينزلوا معايا اورشليم عشان يبقى على ايديهم اللي تجمع راح للغلابة، عشان محدش يشككوا يشك في ضميره. دي كانت حكمة منه، ان يبقى قدام عينيهم كل اللي عملتوه جمعتوه ناس منكم هم اللي وصلوه، انا بس مصاحب ليهم، انا بس رايح معهم. وطبعا اختار الناس دول بعناية ومدحهم وقدامهم. الإصحاح 9 يكمل نفس موضوع خدمة اخوة الرب، وبيقول لهم أنا عاوز لما تطلعوا البركة ما تزرعوش بالشح، لو في عدد 6 من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، بالشح يعني بالقطارة، يعني شحيح، شحيح يعني واحد كده بيطلع بالعافية. قال لهم ماشي، ما هو اللي بيدي بالعافية ده بياخد بالعافية برضه، ولكن من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. يعني بالرغم من قال لهم أنا مش بأمر بحاجة، لكن عمال يستثير حماسهم عشان يخدموا أخواتهم الفقر اللي في أورشليم. فقال لهم ما تنسوش القاعدة دي، اللي هيدي بالشح بالشح هياخد، واللي هيزرع بالبركات بالبركات هياخد، وكل واحد كما ينوي بقلبه. يعني هي الحكاية تطلع من القلب قبل الإيد، يعني على قد ما قلبك يحركك خدمة العطاء بالذات لازم تكون خارجة من قلب الواحد مش بالعافية. ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله. هنا قال الآية اللي تلاقوها على ظروف الخدمة الاجتماعية دايما، المعطي المسرور يحبه الله، يعني وانت بتدي خليك فرحان انك خدت بركة العطاء. اللي بيدي بياخد أضعاف اللي بيديه. أحلى استثمار في الدنيا هو الاستثمار في الفقراء، أحلى استثمار في الدنيا. كل ما تدي للفقراء كل ما تلاقي الأرقام، ولا بورصة أمريكا ولا اليابان ولا الهند تنفع تجيب الأرقام بتاعة استثمار الفقراء. الشغل مع الفقراء في بركة ملهاش آخر، لأن ده بيتحط عند ربنا نفسه. فبيقول المعطي المسرور يحبه الله، الله قادر أن يزيدكم كل نعمة كي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. وهي دي الحتة اللي خدناها في نهاية الأواسي، لو تاخدوا بالكم في القداس لما ابونا يقول لكي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح، دي واخدينها من كلمات بولس الرسول كورنثوس الثانية اصحاح 9 وهو بيتكلم عن خدمة العطاء. فبيقول احنا كل اللي نطلبه ان ربنا يدينا كفايتنا وما زاد عن كده يروح للعمل الصالح، لان حياتنا كلها حلاوتها في العمل الصالح. لكن اللي يشتغل ينشغل بالكنوز والدنيا بيضيع فرصة العمل الصالح. وبعدين ابتدى يدعي لهم دعوة حلوة وقال لهم هتبقوا مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني ربنا هيغنيكم ويعوضكم ويبقى عندكم فيض من الشكر، يبقى رد فعلكم ربنا نشكرك يا رب على كل اللي بتعمله معانا. وبعدين يقول لأن فعل هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله. بولس كشخص روحي بيقول الخدمة دي مش بركتها بس إن الغلبان يأكل والفقير يعيش، ده ليها بركة تانية أنتم مش شايفينها، إن بيطلع من أفواه الناس الغلابة دول شكر لله ثمين وغالي جدا أنتوا السبب فيه. بسبب عطاياكم وتبرعاتكم واجتهادكم خليتوا كل الغلابة اللي حاسين بالظلم والقسوة والتعب يشكروا ربنا، فأنتوا سبب الشكر ده. فعشان كده بيقول ليس يسد أعواز القديسين، تاخدوا بالكم لما ما بيقولش الفقراء أبدا، بيسميهم إيه؟ القديسين، ودي تسمية حلوة قوي لإخوة الرب. عشان كده احنا ساعات نسميهم القديسين أو إخوة يسوع أو إخوة الرب، ما بنسميهمش الفقراء، بنسميهم القديسين لأن هم دول ممكن يسبقونا كلنا للسم. فبيقول افتعال الخدمة دي مش بس يسد الأعواز، ده كمان يزيد بشكر كثير لله، يعني بركته حلاوتها وزيادتها أكتر في الشكر. إذ هم بفعل هذه الخدمة أو بخبرة هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم. يعني هم بيفرحوا بعطاياكم وبيقولوا يا ناس ما شافوناش ولا عشرناهم ولا سمعوا بينا يفتكرونا ويعملوا معنا كل الخير ده، بتبقى كبيرة في نظرهم أوي. طيب ناخد اصحاح 10 بصراحة. يبقى 8 و9 كانت خدمة اخوة الرب، فضل 5-7 دقايق كده مش هطول. واصحاح 7 كان عن حزن التوبة وتأثيره عليهم. اصحاح 10 بقى هيتكلم عن التعليم الكذابة او المعلمين المتعبين او الخدام اللي كانوا بيتهكموا على بولس وعمالين يصغروه قدام الناس. قال لهم بصوا انا عاوزكم تسمعوني وطولوا بالكم علي. ده في اصحاح 10 بقى لانه هيدخل في الغويط هيخبط بقى. انا يا جماعه مش عاوز ابان ان انا لما باجي عندكم ببقى عصبي ولا ببقى شديد، انا اساسا بحبكم ومش عاوز حد يزعل مني. دي مقدمه في اصحاح 10. في ناس عندكم فاكرين ان احنا عايشين بهوانا بدماغنا حسب الجسد. الناس دي لازم تفهم ان احنا لما ننفعل بننفعل انفعالات روحية، لان ملناش غرض في حد، احنا اساسا غرضنا خلاص النفوس. احنا لسنا حسب الجسد نحارب، اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. يعني ايه حكاية الحرب؟ هو يقصد الخدمة يعني. فبيقول هم فاكرين احنا بنحارب الخدام البطلين، احنا مش بنحارب بطريقة جسدية، هم يصغرونا نقوم احنا نصغرهم، هم يتكلموا علينا احنا نتكلم عليهم، احنا مش بتوع الحاجات دي. احنا اسلحة محاربتنا روحية، لكن اسلحة محاربتنا الروحية دي تقدر تهد جبال، تقدر تهد حصون. ايه اسلحة محاربتنا دي اللي هي ايه؟ يقول يعني الاسلحة الحرب الروحية هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني الأسلحة الروحية ممكن تهد كل فكرة بطالة، وممكن تقصر بلغة الحرب تعمل أسرة، تقصر كل فكر للمسيح ويطيع المسيح. فالسلاح الروحي اللي هو يقصد الصلاة، الكرازة، التواضع، المحبة للآخر، الجهاد المستمر، بيقول الأسلحة دي تأثيرها فعال وبتهد كل فكرة بطالة وبتصلح الناس الوحشين البطالين. احنا مش بنحاربهم بطريقتهم، هم بيتكلموا علينا ربنا يسامحهم مش هنتكلم عليهم، لكن هنفضل نصلي ونحبهم ونخدمهم لغاية ما يتظبطوا. لغاية ما نهد كبريائهم ونهد تعليمهم البطالة ونهد أفكارهم البطالة ونستأثر فكرهم لطاعة المسيح. هذه رأي. ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان. برضو هنا الانتقام كلغة حرب، مش مقصود بيه نسكهم يضرب، مقصود الانتقام بتاع إصحاح 7 اللي هم عملوه ده وكانوا بيهدوا الكنيسة بتعلمهم، هم بأيديهم هيرجعوا يبنوها معاهم معانا. فكده يبقى انتقمنا من الشر لأن رجعناهم تاني لربنا. قال لهم شوف، أول مبدأ حطوه قدامكم لما تقارنونا بالجماعة دول، إن ظن أحد، إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. الحياة بداية متواضعة وجميلة قوي. عاوز يقول لهم إيه؟ إن كانوا هما فاكرين إن هما بتوع ربنا، طب برضه على الأقل يفتكروا إن إحنا كمان بتوع ربنا. فمين إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا في نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك أيضا نحن، وكذلك نحن أيضا للمسيح. المبدأ ده مهم في علاج المشاكل اللي بين الخدام وبعض. إن كنت أنت فاكر إنك بتاع ربنا، ثم هو كمان بتاع ربنا، أنت بتحب ربنا هو كمان بيحب ربنا. فهو بيقول لهم بلاش يشوفونا ضايعين قوي كده. شوفوا بولس من اتباعه بيقول إيه، بيقول أنا ماشي أنا مسلم هما بتوع ربنا، طب بس يعتبرون إحنا كمان بتوع ربنا. طبعا هما في الحقيقة هما مش أمنا وهو الأمين، لكن من اتباعه بيقول أنا مش طالب منهم غير بس يفتكروا إن إحنا كمان بتوع ربنا. وبعدين بيقول أنا لو افتخرت بالسلطان أنا لا أخجل. يعني أنا لو هستخدم السلطان اللي عندي، طبعا بولس هنا يعتبر أسقف أو بطرك سلطان الكهنوت، يعني مش هيقدروا يقفوا قصادي لأن هو معاه سلطان من المسيح، سلطان الحل والرب. لكن أنا لا أفتخر بالسلطان لأن السلطان ده للبنيان مش للهد. أنا مش عاوز أحرمهم، أنا مش عاوز أخذ منهم موقف عنيف. لأن هما بيتريقوا على بولس ويقولوا إيه، لأنه يقول واحد منهم من إياهم دول الرسائل ثقيلة وقوية أما حضور الجسد فضعيف. يعني إيه؟ يعني بولس فالح يبعت رسائل شديدة وكلام ناشف بس خايف يجي. فاهمين هما بيقولوا عليه إيه؟ بيقولوا هو بعت لنا رسائل ناشفة وعمال يشوط ويخبط ويقول أنتوا غلطانين وأنتوا وحشين وعملوا سوا، طب ما بيجيش ليه؟ حضور الجسد ضعيف. بيطلع عليه كلام إن هو بولس خايف منهم يعني، هو مش قد المواجهة، هو بس بتاع جوابات. فهو بقى الحتة دي بقى وجعته شوية. قال لهم مثل هذا فليحسب أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نحن أيضا ونحن حاضرون بالفعل. يعني الحكاية مش جوابات بس، إن كنتوا شايفيني في الرسالة كنت ناشف شويتين، أنا لو جيت برضه هبقى ناشف. يعني أنا مش خايف ولا حاجة، لأننا لا نجرؤ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم. يعني اوعوا تفتكروا أن احنا هننزل نقارن نفسنا بشوية ناس بيمدحوا نفسهم. فمين الفكرة؟ يعني دول خدام، سامحوني في التعبير، يعني أوامط، دول خدام ماشيين يدوروا على المديح والكرامة، دول خدام بيضحكوا على نفسهم بيمدحوا نفسهم بنفسهم. احنا مش هنقارن نفسنا بيهم، مش هننزل للمستوى ده، مش هنحط نفسنا في مقابلة، احنا مش بتوع الكلام ده. وإذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم لا يفهمون. يعني إن كانوا حاطين الستاندرد المثل الأعلى بتاعهم نفسهم، طب ما هما كده بيضللوا نفسهم. إذ هم يقيسون، والآية طبعا دي جميلة قوي، اوعى تقيس نفسك على نفسك، اوعى تحط نفسك مقياس لنفسك، لأن الواحد ممكن يغش روحه، يقول أنا أحسن من غيري، يقول أنا أحسن لأني أنا لا. قيس نفسك على المسيح، قيس نفسك على القديسين، قيس نفسك على وصية ربنا. لكن تقيس نفسك على نفسك وتقابل نفسك بنفسك لا تفهم، أو تضيع نفسك. فبيقول إحنا مش بقى بنحاول نوصل لمستواهم زي ما الناس فاكرة، إحنا وصلنا للحاجات دي من بدري، ولكن إحنا راجين إذا نما إيماننا أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة. يعني إيه؟ إحنا لينا قانون روحي ولينا ستاندردز كده ولينا مقياس آخر عمالين نجاهد فيه عشان نكبر ونوصل ليه، غير خالص قانونهم ده. فهو فاكرين ان احنا مش واصلين لمستواهم. احنا مش بنقارن نفسنا اساسا بالمستوى ده، احنا مشغولين بالمستوى اللي ربنا طالبه مننا. بولس كان مبدأه دايما انه بيطالب نفسه بالقداسة بالكلام الكمال الى قياس قامة ملء المسيح. هم بعد يحكوا على نفسهم ورضوا على مستوى معين وشايفين نفسهم وصلوا، فبيقول احنا مش بتوع حاجات مني. اما من افتخر فليفتخر بالرب، لانه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدح الرب. يعني مش الشاطر اللي هيقول انا كويس، الشاطر اللي ربنا هيقول عليه ده كويس. فبيقول احنا مش عاوزين نضحك على نفسنا، هم بيقولوا على نفسهم كويسين بس احنا مستنين ربنا يقول علينا احنا كويسين. فاحنا بنجتهد وما بنقفش عند حد عشان نتزكى امام الله. اصحاح 10 كان فيه مواجهه، طبعا اخدته بسرعه، بينه وبين المعلمين الكذبه في اتضاع بولس كخادم في منهجه الروحي انه باصص للكمال لا يقف عند حد، في نوع من الاتضاع في الكلام انه بس يقبلونا حتى كاننا بتوع ربنا، وفي حته اتضاع شديده انا مش عاوز استخدم سلطاني لان السلطان للبنيان، انا مش عاوز اشد، لكن ان كانوا فاكريني انا بتاع شد الجوابات بس، لا انا لو جيت هشد. فالحقيقه الصح ده في نوع من الحكمه في التعامل مع الخدام المتعبين اللي موجودين في الزمن ده. يبقى احنا خدنا النهارده 7 و8 و9 و10، يا ريت تروحوا تقروهم. 7 بيكمل لنا عن حزن التوبه اهم حاجه فيه يعني، او اكتر حاجه واضحه. 8 و9 بيكلمونا عن خدمه اخوه الرب. اصحاح 10 بيتكلم عن التعامل مع الخدام المتعبين وحكمه بولس كراعي. ربنا يحافظ عليكم ويديكم عمق في التأمل وفهم. له كل مجد وكرم الأبد أمين. فآية في غلاطية بتقول أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق. هل بولس يعترف بالرق؟ لا طبعا. بولس بيقصد مين اللي أثر على دماغكم وحرككم كده زي العرايس عشان تنسوا الحق اللي أنا سلمته لكم وتقبلوا كلام بطال من العالم. عاوز يربطها بآية في الجامعة تقول إن ندغت الحية بلا رقية فلا منفع للراقي. يعني إيه؟ يعني لو الحية لدغت واحد وملوش علاج، ملوش، ما تترقيش يعني، طب خلاص يبقى الرقي إيه قيمته في الحالة دي؟ يعني في خطايا ملهاش حل، أو في خطايا ممكن يصعب علاجها بعد كده. لا، ما اعتقدش في علاقة مباشرة بين الآيتين، والكتاب ما بيعترفش بالسحر، لكن كان في سحرة فبيستخدم الأسلوب المجازي للوصف. لكن الآية دي مقصود بيها ببساطة كانت لوم للجماعة الغلاطيين لأن هم ابتدوا كويس وبعدين انحرفوا وراء آراء جسدية وفلسفية. فقال لهم من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب. بعدما ابتدأتم بالجسد تكملون بالروح. في حتة تاني بيقول أقول أنا ليس الرب. دي موجودة في كورنثوس الأولى في الأصحاح اللي بيتكلم فيه عن العلاقات الزوجية وعن جواز البنات وعن الحاجات دي. كان في طبعا قوانين مسلمة للكنيسة، زي مثلا ألا تفارق الزوجة رجلها. فهنا بيقول لا أنا بل الرب، لتعليمك ربنا ان اللي متجوزه ما تسيبش جوزها مهما حصل، وان ما فيش انفصال عندنا. لكن دي حتت كان بيقولها بدافع خبرته، فبيقول انا شايف بسبب الضيق الحاضر والاضطهاد وبسبب المشاكل وبسبب ان المسيح قرب يجي، انا رايي اللي يقدر يقعد بتول خليه بتول. هنا لانه ده مش تعليم مسلم بمعنى نص واضح من ربنا يسوع المسيح، فبيقول أقول أنا للرب، وبعد كده قال لكن أظن أني أنا أيضا في روح الله. يعني أنا الكلام ده مش طالع من دماغي كده، طالع بناء على خبرة روحية سليمة. فهنا بولس بيدينا نوع من الخبرة في حياته عن جمال البتولية في زمن كان فيه اضطهاد شديد قوي، الناس مش فاضية تتجوز ومش فايقة للكلام ده ومستنين المسيح يجي ياخدهم، فكان بيشجعهم على البتولية. لكن هذا التشجيع ما اعتبروهوش نص واضح من المسيح ان لازم الناس تعيش كده. لا طب اللي لازم ان الست ما تسيبش جوزها والراجل ما يسيبش مراته مهما كانت الظروف. قال ده يقول الرب لا انا. لكن الحته الثانيه دي كانت من خبرته الشخصيه وهي خبرة أيضا روحية لابد أن تقدر. تفضلوا.